الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الحكومة الفرنسية تأمر العاملين في مستودعات الوقود التابعة لمجموعة إيسو إكسون موبيل بالعودة إلى العمل. وزارة الدفاع التونسية تعلن أنها أنقذت نحو 200 مهاجر نهاية الأسبوع الفائت، غالبيتهم من التونسيين، خلال 9 عمليات تدخل على السواحل التونسية. وفد برلماني جزائري يحضر افتتاح أشغال الجمعية العامة 145 والدورة 210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية. البرلمان العراقي يحدد يوم الخميس 13 من تشرين الأول أكتوبر جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لتكون خطوة أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة. منظمة الصحة العالمية تعلن رصدها أكثر من 10,000 حالة إصابة بالكوليرا في سوريا خلال 6 أسابيع فقط، وتسلل المرض إلى البلدان المجاورة. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% وسط ضغوط الأزمات الجيوسياسية المتشابكة. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من فرنسا. وسط تواصل حالة من الشلل في كامل أنحاء البلاد، وجهت الحكومة الفرنسية اليوم أمرا لبعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل. وزارة الانتقال في قطاع الطاقة قالت إن الأمر إلى العمال الذين لا غنى عنهم العمل مستودع الوقود التابع لإيسو إكسون موبيل في مصفات شمال فرنسا سيبدأ اليوم. هناك 4 مصاف أخرى لمجموعة توتال إنرجيز. يأتي ذلك فيما تشهد فرنسا منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور. تواجه أكثر من 30% من محطات الوقود الفرنسية مشاكل في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في 4 من مصافي التكرير الرئيسية في فرنسا. ومن جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية: طلبت من المسؤولين المحليين أن يصدروا بموجب القانون تدبير استدعاء العاملين الأساسيين لعمل المستودعات، وأكدت أن الحوار مع العاملين يقوم على التقدم عندما يحصل اتفاق مع الأغلبية. تضم شركة إيسو 3 مستودعات في فرنسا متفرعة في كل من تولوز بجنوب غرب البلاد وفوس سور مير في الجنوب ونوتردام دو غرافونشون في شمال غرب البلاد. أما المستودعان الأخيران فيقعان بجوار مصفتين فرنسيتين للشركة يشلهما الإضراب. هذا وفي تعليق على الوضع في المجموعة النفطية الأخرى التي أطالها الإضراب توتال إنرجيز، حثت رئيسة الحكومة الفرنسية الإدارة والنقابات على مباشرة مفاوضات بشأن الأجور، مهددة في الوقت ذاته باللجوء إلى تدبير نفسه لحلحلة الوضع كما قالت. وأكدت بيرن أنها دعت النقابات الإصلاحية في توتال إلى بدء مفاوضات، وأيدت الإدارة ذلك، وأضافت آمل أن تغتنم النقابات الأخرى التي لها قوة تمثيلية هذه اليد الممدودة، لأن الحوار يؤدي دائما إلى نتائج أكثر من النزاع كما قالت رئيسة الوزراء الفرنسية. من جهتها تسلط النقابات الضوء على الأرباح الكبيرة التي حققتها مجموعات النفط، إذ تستفيد من ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا. وكانت توتال إنرجي حصدت أرباحا تقدر ب6 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام. أما وزير الاقتصاد برينو لامير فقال: عندما تكون هناك مقترحات للتفاوض يجب اغتنامها، وإلا هذا لم يعد إضرابا للحصول على نتائج، هذا بكل بساطة تعطيل للبلاد وهو أمر غير مقبول بحسب وزير الاقتصاد. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إثر اجتماع طارئ أن الحكومة تدعو إلى رفع الكامل للتعطيل من دون تأخير، إذا لم يحدث ذلك سنتولى مسؤولياتنا، أي أننا قد نضطر إلى رفعه كما قال. أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها أنقذت نحو 200 مهاجر نهاية الأسبوع الماضي، غالبيتهم من التونسيين، خلال 9 عمليات تدخل في السواحل التونسية. الوزارة قالت في بيان: تمكنت وحدات عائمة سفن مخصصة لعمليات الإنقاذ وتابعة لجيش البحر التونسي خلال نهاية الأسبوع الماضي تمكنت من إنقاذ 194 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 118 تونسيا و76 من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاما، من بينهم 42 امرأة وثمانية أطفال. وفقا لوزارة الدفاع التونسية تم إنقاذ المهاجرين خلال تنفيذ 9 عمليات للبحرية التونسية في أماكن متفرقة في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية. مع تحسن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا، وتنتهي أحيانا بحوادث غرق. عثر بحار جنوب شرق تونس على 8 جثث يعتقد أنها لمهاجرين تونسيين بطريقة غير قانونية فقدوا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية التونسية قبل أسبوعين. تكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22,500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام، بما في ذلك نحو 11,000 من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها، وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات. وكالة فرونتكس الأوروبية قالت استخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42,500 مهاجر من كانون الثاني جانفيه وحتى تموز جويه الماضيين، بزيادة تقدر ب 44% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021. حضر وفد برلماني جزائري افتتاح أشغال الجمعية العامة 145 والدورة 210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية كيغالي، والذي عرف حضور كل من رئيس جمهورية رواندا، رئيسة مجلس النواب، وكذلك رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. بيان أوضح أن افتتاح هذه الأشغال حضره أكثر من 1,000 برلماني يمثلون 120 برلمانا وطنيا، ومن المنتظر أن يناقش برلمانيو العالم مواضيع عدة مدرجة في جدول أعمال لجان وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي ضمن موضوع النقاش العام الذي يعالج المساواة بين النساء والرجال والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما. كما يرتقب أيضا أن تعتمد الجمعية قرارات بشأن البند الطارئ والمواضيع التي تم إدراجها من قبل كل من لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان حول الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الإتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك المواضيع المقترحة من قبل لجنة التنمية المستدامة فيما يخص الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات. وفي ذات السياق أشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي كانت قد عقدت في 9 و10 من هذا الشهر اجتماعها 288، حيث خصصت لأشغال لدراسة ومناقشة مسائل تنظيمية وإدارية. للتذكير فقد مثل البرلمان الجزائري في هذه الأشغال كل من بومدين لطفي شيبان نائب رئيس مجلس الأمة، منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والنائبين فريدة إليمي ومحمد أنوار بوشويت، وكذلك أحمد خرشي، علي طالبي، عبد القادر سهلي، والسيدة فوزية بن باديس، وهم أعضاء مجلس الأمة. حذر البرلمان العراقي حدد البرلمان العراقي يوم الخميس 13 من الحالي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من شأنها أن تكون خطوة أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة ووضع حد لعام من الشلل السياسي بحسب المتتبعين. جاء في البيان أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول، وأن جدول الأعمال سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس للجمهورية. وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019، لكن بعد عام على ذلك فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قد قالت في بيان إنه يتعين على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، ودعت ساسة البلاد إلى الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهي تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة. يعود منصب رئيس الجمهورية إلى الأقلية الكردية، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. يتولى المنصب عادة شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى توليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. إلى لبنان، حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد أن التقى بالرئيس العماد ميشيل عون في قصر بعبدة، قال: إنني أود أن أشكر الفريق اللبناني الذي ساهم في دراسة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، كما الإدارة الأمريكية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالذات لما قاموا به مع شركة توتال التي اجتمعنا بها، كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وتم الاتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي بحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. من جهته أعلن وزير الصحة اللبنانية وفي حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض بعد جولته في منطقة عرسال، قال إن محطة وادي سويد عرسال متوقفة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، الأمر الذي يمنع وصول المياه النظيفة لأهالي عرسال، وقال: نطالب الشركاء الدوليين القيام بواجباتهم في موضوع انتشار الكوليرا بين النازحين، وأضاف: وضعت خطة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والجمعيات المحلية في مركز إدارة الكوارث في عرسال لاحتواء الكوليرا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في لبنان منذ العام 1993. الوزارة قالت في بيان أيضا إنه تم تسجيل أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال لبنان، مشيرة أن حالة المريض مستقرة وأنه يتلقى العلاج في المستشفى، لكن عدد الإصابات ارتفع بوتيرة سريعة خلال أيام. وكشفت وسائل إعلام لبنانية ونقلا عن مسؤولين ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا خلال 3 أيام إلى 14، وبعد ذلك بدأت وزارتي الصحة والتعليم بتوزيع منشورات توعوية بشأن الوباء، إضافة إلى استنفار المستشفيات لمواجهة المرض في حال انتشاره. وأعلنت من جهتها منظمة الصحة العالمية مطلع الشهر الحالي رصدها أكثر من 10,000 حالة إصابة بالكوليرا في سوريا خلال 6 أسابيع فقط، وخوفها من أن ينتشر في البلاد المجاورة. المخاوف تزداد من تسارع رقعة انتشار هذا المرض عالميا، لا سيما مع ظهور بؤر جديدة له، حيث أطلقت تحذيرات من إمكانية استيطانه وتحوله إلى وباء في سوريا، خصوصا بعد رصده في أنحاء متفرقة من البلاد. مزيد من التفاصيل مع مازن حمود.
قال رئيس فرقة مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي التابع لمنظمة الصحة العالمية فيليب باربوزا إن العام الجاري شهد انتشارا أكثر فتكا لمرض الكوليرا، وذلك بعد نحو 5 سنوات من إعلان المنظمة أن هذا الوباء كان الأسوأ في التاريخ عندما فتك باليمن عام 2017. وفي سبتمبر أيلول الماضي أفاد باربوزا بوجود زيادة مقلقة في تفشي المرض في جميع أنحاء العالم، مشيرا أنه خلال أول 9 أشهر من هذا العام فقط أبلغت 26 دولة عن تفشي الكوليرا فيها، مع ظهور ارتفاع في معدلات الوفيات. وأضاف في تصريحات نقلها بيان للأمم المتحدة: لم نشهد هذا العام مزيدا من التفشي فحسب، بل كان أكبر وأكثر فتكا، موضحا أن معدل الوفاة المعلن عنه في العام 2021 ارتفع بنحو 3 أضعاف مقارنة بمتوسط الأعوام 5 السابقة. وتظهر تصريحات المسؤول الأممي أن الكوليرا لا يهدد الشرق الأوسط فحسب، بل بات يهدد بشكل عام المناطق التي تعاني من فقر وصراعات ومظاهر تغير المناخ مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات. وفي العام 2017 فتك وباء الكوليرا باليمن، حيث سجل بحلول منتصف 2021 أكثر من 2.5 مليون إصابة. وقبل نحو شهر بدأ انتشار الكوليرا في سوريا، ليمتد لاحقا إلى خارجها. وأوضحت وزارة الصحة السورية نهاية الشهر الماضي أن عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا بلغ 338، فيما وصل عدد الوفيات إلى 29 حالة، بيد أن بيانات منظمة الصحة العالمية المعلنة في الخامس من هذا الشهر كشفت أن عدد الإصابات بالكوليرا في سوريا بلغ أكثر من 10,000 حالة. وكانت منظمة منسقو استجابة سوريا أصدرت في الثاني من هذا الشهر بيانا حذرت فيه من تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة شمال سوريا وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها. وطالبت المنظمة الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهد لدعم القطاع الذي قد يتهاوى تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بالكوليرا. وفي تموز جويلية الماضي أعلنت وزارة الصحة العراقية رصد 309 إصابات بالكوليرا خلال نحو شهر، توفى منها 3 حالات. ولم تكشف السلطات العراقية خلال الفترات اللاحقة لهذا الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن وضع الكوليرا في البلاد. وفي العام 2015 شهد العراق أكبر موجة وبائية لتفشي الكوليرا تركزت في بغداد وبابل جنوبا وخلفت نحو 1809 إصابات مؤكدة و65 حالة وفاة. وتسبب انتشار الكوليرا في ملاوي بوفاة نحو 117 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في أذار مارس الماضي. وبحسب اليونيسف فإن معظم سكان القرن الإفريقي يعتمدون على المياه التي يقدمها الباعة على شاحنات أو عربات تجرها دواب، حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على تحمل تكاليف المياه.
وقبل الصفحة الرياضية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% وسط ضغوط الأزمات الجيوسياسية المتشابكة من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع معدلات التضخم، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد. وأشار الصندوق إلى أن الأسوأ لم يأتي بعد كما قال. وفي تقرير أفاق الاقتصاد العالمي قال الصندوق إن التوقعات تظهر أنه من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل، إذ ستواجه الاقتصادات الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين انكماشا وتعثرا اقتصاديين مع ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 8.8%. نصل إلى صفحة الرياضية وأخبار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فقد بلغ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الدور ثمن النهائي بعد تعادله مع شختار دونيتسك. مانشستر تعادل أيضا مع كوبنهاجن ووصل إلى الدور ثمن النهائي. في المجموعة الثامنة وجه مكابي حيفا لضيفه جوفنتوس ضربة شبه قاضية بفوزه عليه بهدفين مقابل لا شيء. أما باريس سان جيرمان وبغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة خفيفة وفي ظل الأجواء المشحونة بعض الشيء نتيجة تذمر كيليان مبابي من إشراكه كرأس حربة، اكتفى سان جيرمان بنقطة التعادل مع بنفيكا بهدف لهدف ليخرج متعادلا للمباراة الثالثة على التوالي بعد لقاء الذهاب بين الفريقين بهدف لهدف ومباراة الدوري المحلي ضد رانس 0-0. وفي المجموعة الخامسة جدد تشيلسي الإنجليزي فوزه على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.